سلسلة العائلة السعيدة. الطلاق الناجح.
الطلاق الناجح.
الطلاق الناجح. للأستاذ جاسم المطوع. والآن نترككم مع الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نتكلم معكم أخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في موضوع مهم جدا، ولعل البعض ما يمر بالتجربة اللي راح نتكلم فيها اليوم، لكن الثقافة في مثل هذه الأمور من المواضيع المهمة. عنوان حديثنا معكم الطلاق الناجح، وتكون في سعادة، ونتمنى أن ما حد يصل إلى الطلاق أو إلى التفكك، ولكن لو مرينا بظروف معينة وأصبحت الحياة بين الزوجين مستحيلة، فهنا يكون الطلاق رحمة. لكن أي نوع من أنواع الطلاق؟ الواقع اللي قاعدين نشوفه اليوم، لو ناخذ جولة في المحاكم أو جولة داخل البيوت، راح نكتشف أنه أكثر أنواع الطلاق الواقع اليوم هو الطلاق السيء، هو الطلاق الفاشل. الله عز وجل لما أمرنا بالتسريح قال وتسريح بإحسان، فالمراد بالإحسان هو الطلاق الناجح. ولعل بعضكم يتساءل، هل هناك طلاق ناجح وطلاق فاشل؟ هو الطلاق طلاق؟ نحن نقول نعم، هناك طلاق ناجح وهناك طلاق فاشل. ولذلك هناك كثير من الأمور متعلقة في موضوع الطلاق. أحيانا الزوج يعتقد لما يطلق أنه انتهت العلاقة بينه وبين زوجته، لكن هذا كلام غير صحيح. الزوج لما يطلق تبقى العلاقة بينه وبين مطلقته، وتبقى العلاقة بينه وبين أهل المطلقة، وكذلك الزوجة المطلقة هناك علاقة تربطها مع زوجها المطلق، وهناك علاقة تربطها مع أهل زوجها لما طلقها، وهناك علاقة ما بين المطلق والمطلقة وما بين أولادهم، وهناك علاقة ما بينهم وبين نفسيتهم، وهناك علاقة ما بينهم وبين مجتمعهم. كل هذه الدوائر، كل هذه الشبكة من العلاقات حقيقة هي ما تنقطع ولا تتوقف بمجرد قول الزوج لزوجته أنت طالق، وإنما كثير من الأزواج وكثير من الزوجات يسعون للطلاق من أجل الارتياح النفسي، لكنهم يكتشفون بعد ذلك أنهم دخلوا في دوامة نفسية وفي قلق وفي مشاكل جديدة ما كانوا حقيقة جالسينها ولا متوقعينها قبل ما يتخذون قرار الطلاق. نبدي معاكم هذا البرنامج، وراح نتناول في ثنايا هذا البرنامج أنواع الناس في التفكير، والطلاق في حتى وقوعه، والمشاعر اللي مر فيها المطلق أو المطلقة إذا نووا بالطلاق، وهناك حقيقة أسئلة حرجة يمر فيها المطلق أو المطلقة، راح نتناول سؤال سؤال ونناقشها مع بعض، وهناك مراحل للطلاق راح نتعرف عليها، وهناك معوقات الاتفاق على الطلاق ما بين الزوج والزوجة راح نتناولها مع بعض، وبعدها راح نسمع مع بعض قصة طلاق ناجح، قصة واقعية أنا عشتها صراحة مع مطلق ومطلقة، وكانت قصة رائعة جدا وتعتبر نموذج يمكن أن يقتدى فيه في موضوع الطلاق الناجح. وبعدها راح نتكلم عن قضية مهمة جدا، وهي لو اتفق الزوجين على الطلاق كيف يصارحون أبنائهم؟ فإذا عندهم أبناء مراهقين كيف يتكلمون معهم؟ وإذا عندهم أبناء صغار كيف يصارحونهم في قرار الطلاق؟ وبعدها راح نتكلم ما هي المشاعر اللي مر فيها المطلق والمطلقة بعد الطلاق، ثم بعد ذلك كيف نستطيع أن نتأقلم بعد الطلاق، لأن كلنا نعرف بمجرد ما يقع الطلاق حتى يرجع الإنسان إلى توازن النفسي يحتاج وفق الدراسات العالمية من سنة إلى 3 سنوات. وهناك 4 أمراض تخرج في أبناء المطلقين، منها العدوانية، منها حموضة المعدة، منها تساقط الشعر لما يكبر، ومنها القرحة. هذه أمراض أغلبها يخرج في أبناء مطلقين إذا إحنا ما استطعنا أن نتعامل مع الأبناء قبل قرار الطلاق معاملة حسنة وفق برنامج الطلاق الناجح. خلونا نتابع مع بعض، وعسى الله عز وجل يحفظنا وإياكم من كل شر. أنواع الناس في التفكير والخيال. الناس عندنا على أربعة أنواع. في صنف من الناس دائما ينظرون إلى الوراء، بمعنى أنهم دائما يحبون يعيشون ذكرياتهم الماضية، وهذا الصنف إحنا نسميه السلبيين، اللي هو دائما نشوفه يتكلم عن الماضي وإن الأوليين هم الأفضل وإن أيامنا الأولى هي الأحسن وإن دائما ذكرياتنا هي الأفضل. كل هذا الكلام يعيشه فهو ما يعيش واقعه ولا يعيش مستقبله، دائما يعيش في ماضيه. هذا الصنف الأول من الناس. والآن وانتم تسمعوني وتسمعون هذا الكلام، كل واحد فيكم هل يحدد نفسه هو مع أي صنف؟ هل هو من الصنف الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ فالصنف الأول تكلمنا عنهم وقلنا هم الصنف السلبيون، وهم اللي دائما ينظرون إلى الوراء. الصنف الثاني من الناس وهو اللي دائما ينظر إلى الأسفل، وهذا الصنف اللي دائما يعتقد أن يومه وأنسه سواء، فما يعيش في فرح ولا يعيش في أنس ولا يعيش في سعادة، دائما عنده ماضية ودائما عنده يومه مثل بعض ولا يشوف مستقبل أبدا، وهذا هو الصنف الثاني من الناس. أما الصنف الثالث واللي نسميهم المستقبليون، وهذا الصنف من الاسم ممكن الواحد فينا عرف ما هي صفاتهم، هم كثير الأحلام اللي دائما ينظرون إلى الأمام. هذا الصنف من الناس لا ينظر إلى ماضيه ولا يفكر في حاضره، دائما يشوف إلى الأمام الأمام، وهذا هو الصنف الثالث. أما الصنف الرابع وهو الصنف اللي يمتلك النظرة الصحيحة، وهذا الصنف هو الذي يستفيد من الماضي ويعيش حاضرة ويخطط لمستقبله، وهذا الصنف اللي نتمناكم كلكم الآن أنكم تكونون من هذا الصنف. فأنا أرجو كل مستمع الآن وكل مستمعة إذا كانوا من الصنف الأول أو الثاني أو الثالث، أنهم يحاولون من اليوم يتخذون قرار ويغيرون نظرتهم للحياة ويبدأون في برنامج الاستفادة من الماضي، وأن احنا نعيش لحظتنا الآن ونسعد فيها وأننا نخطط لمستقبلنا. هذا الكلام لما نوقع على الطلاق الناجح، في بعض الناس بعد الطلاق يعيش في أزمات نفسية إلى أن يتوفاه الله، وهذا من أي صنف؟ هذا من الصنف الأول اللي دائما ينظر إلى الوراء، فدائما يعيش في أحلامه الماضية ودائما يعيش في ذكرياته الماضية، وبالتالي لا هو مستمتع في حياته ولا هو قادر أن يخطط لمستقبله. وفي ناس بعد الطلاق يعيشون ماضيهم يعيشون حاضرهم، فنشوفهم دائما يحطمون أنفسهم، فلا اللي هو عايش في ماضية ومستفيد منه ولا اللي هو عايش في حاضرة ومستفيد منه. وأما الصنف الثالث بعض المطلقين والمطلقات يريد أن ينسى كل شيء في الماضي وكأن ما حصل طلاق، بل وكأن ما حصل حتى زواج، وكأن ما حصل حتى أن الله عز وجل بلغهم الأولاد، فكأن يريد أن ينسلخ من هذا الواقع ويريد أن ينسى ويريد أن يعيش في المستقبل دائما، وهذا كذلك صنف غير صحيح. أما الصنف الرابع واللي نحن حقيقة نؤكد عليه ونتمنى أن المطلق أو المطلقة يستفيدون من ماضيهم ومن تجاربهم السابقة ويعيشون بسعادة في لحظات حياتهم الآن قاعدين يعيشونها في حاضرهم وهم يخططون لمستقبلهم، ولذلك من الأمراض اللي تنشأ عند المطلقين والمطلقات أنهم يخافون من التجربة الثانية، بمعنى أنهم يخافون من الزواج مرة ثانية. ليش؟ لأنهم مروا في تجربة وهالتجربة فشلت، فالآن يبدأ عندهم منهج اسمه منهج التعميم، فيبدأ في الإنسان قناعة أن حتى لو تزوج مرة ثانية هذا الزواج سوف يفشل. لكن من يعيش بنظرة الصنف الرابع وهو من يستفيد من الماضية ويعيش حاضرة ويخطط لمستقبله، هم الناس اللي عندهم التفاؤل واللي عندهم الروح الإيجابية. إن شاء الله كلكم فيكم تفاؤل وفيكم روح إيجابية. ما هي المشاعر التي يمر بها من ينوي الطلاق؟ الزوج أو الزوجة أحيانا يفكرون في اتخاذ قرار الطلاق، بمعنى أنه بعد 3 سنوات من الزواج، أو بعضهم بعد 5 سنوات، أو بعضهم بعد 10 سنوات من الزواج، يبدأون يفكرون أنه الاستمرارية فيما بينهم أو حتكون صعبة جدا. وهناك عدة مشاعر يمر فيها الزوج وتمر فيها الزوجة لما يفكرون في قرار الطلاق. أول هذه المشاعر اللي احنا نسميها الصدمة، وهذا أول شعور. شنو معنى الصدمة؟ هذه الصدمة من آثارها أن يبدأ الطرفين يركزون على كل خطأ يقع فيما بينهم، سواء كان هذا الخطأ كبير أو كان هذا الخطأ صغير. كل واحد فيهم يفتح عينه وقاعد يراقب الثاني وينتظر أي غلطة تقع منه. بل احيانا من مشاعر الصدمة انه احيانا الزوجة تصرف تصرف صحيح تشوف الزوجة غلط، او الزوجة تتصرف تصرف صحيح زوجها يشوف هذا التصرف غلط. ليش هذا الحكم قاعد يكون حكم خاطئ؟ على اعتبار من المشاعر النفسية اللي قاعد يمر فيها من ينوي الطلاق مشاعر غير متزنة، وبالتالي تبدأ الاحكام عند كذلك تكون احكام مختلطة. من علامات الصدمة أن يبدأ إلى الطرفين بالانعزال، يصير الزوج في هالمرحلة يحب يقعد بروحه، والزوجة تحب تفكر بروحها، ما يحبون يكلمون أحد ولا يحبون يستشيرون أحد، وكأن الدنيا سكرت عليهم. هذه هي مراحل الصدمة. ومن علامات الصدمة أن يبدأ كل زوج وكل زوجة يركزون على تصرفات بعضهم البعض، وكل واحد يقول في قرارات نفسه ان الطرف الثاني قاعد يتصرف تصرفات جنونية. هذه هي مراحل 3 يمر فيها الطرفين في مرحلة الصدمة. بعد ذلك من ينوي الطلاق يمر في شعور اخر غير شعور الصدمة، وهو شعور التقلب. التقلب معناه ان تكون المشاعر متقلبة. يشوف الزوج او الزوجة مرة يضحكون ومرة يبكون ومرة يصيرون في حزن ومرة يصيرون في فرح، وكل هذه المشاعر في غير وقتها. فمثلا بالليل نشوفه يفرح، بالنهار يحزن، أو أحيانا الظهر نشوف عنده قلق، العصر نشوفه فرحان. بعض الساعات يقنع نفسه بأن قرار الطلاق هو الصح، ونشوفه في لحظات أخرى يردد ويقول لا والله قرار الطلاق لو اتخذناه هو خطأ. هذا التقلب النفسي اللي يمر فيه من ينوي الطلاق هو تقلب متعب على نفسية الإنسان. ولذلك نلاحظ في هذه المرحلة أن يبدأ الإنسان قراره ما يكون صائب وأحكامه ما تكون سليمة، وهذه اللحظات اللي يحتاج فيها الإنسان تدخل طرف ثالث قبل وقوع الطلاق، بمعنى أن يكون هناك حكم أو أن يكون هناك مرشد أو أن يكون هناك مستشار يجلس مع الطرفين يحاول يهدي الوضع، وبالتالي تستقر نفسيتهم وترجع كما كان. أما المرحلة الثالثة اللي مر فيها من ينوي الطلاق وهي اللي احنا نسميها البداية الجديدة، هذا الشعور شعور غريب. يكون هناك أمل عند من ينوي الطلاق سواء كان الزوج أو الزوجة بأن بعد الطلاق راح يعيشون حياة سعيدة، وحياة جديدة وصفحة بيضاء. ويبدأ هذا الأمل يضغط على نفسيتهم فيقنعهم بأن حياتهم الآن مستحيل أن تستمر. وهذه هي المرحلة الثالثة اللي مر فيها من ينوي الطلاق. وأما المرحلة الرابعة وهي تحت عنوان المشاعر الجديدة. ومثل ما يقولون في الأمثال، إذا راحت السكرة يأتي الفكرة، بمعنى أنه في هذه المرحلة يعزم كلا الزوجين على اتخاذ قرار الطلاق ويتم الطلاق، ولكن يأتي شعور إلى الزوجين بأن أصبح عندهم توازن نفسي وأنهم الآن استقروا، وكأن كل واحد فيهم كان شايل هم أو جبل على راسه والآن زاح هذا الجبل، فيشعر بالارتياح ويشعر بأنه هو خفيف. ولكن في هالمرحلة يبدأ عندنا شعور جديد اسمه التأنيب على الماضي، بمعنى أنه يبدأ الآن يتراجع. هل القرار اللي اتخذه قرار الطلاق صح ولا غلط؟ هل كان قراره سليم ولا ما كان سليم؟ ولذلك تخرج عندنا حقيقة ثلاث ظواهر في هذه المرحلة: الأولى ظاهرة الألم، والثانية ظاهرة الغضب، والثالثة ظاهرة الخوف. أما الأولى الألم فمثل الجرح اللي يكون في الإيد، بعد ما يلتئم هذا الجرح كل ما الإنسان يشوف مكان الجرح يتذكر موضع الألم لما كان في بداية الجرح. نفس الشيء موضوع الطلاق، فكل ما شاف أولاده أو كل ما شاف بيته أو كل ما شاف زوجه بالتالي يبدأ يأتيه هذا الألم، الألم على الماضي، الألم على الأيام اللي صرفوها مع بعض. وأما الثاني فهو الغضب، بمعنى أنه هو كل ما ينفتح عنده ملف من الملفات القديمة اللي كانت مفتوحة أيام الزواج يبدأ يغضب. ولذلك نلاحظ أن نفسية المطلق والمطلقة أن عندهم الغضب سريع جدا، على اعتبار أنه هذه المرحلة النفسية اللي هم عاشوها تكون لها أثر نفسي في حياتهم. وأما الأخير وهو الخوف، فيكون عندهم شعور بالخوف من تكرار هذه التجربة ومن تكرار هذه المعاناة اللي عاشوها مع بعض. وإن كان طبعا بعض الأزواج وبعض الزوجات يمرون في معاناة الطلاق سنة، وبعضهم سنتين، وبعضهم شهر، وبعضهم 5 سنين وهما يفكرون في موضوع الطلاق. فهذه مشاعر مجموعة يمر فيها من ينوي الطلاق أو من تنوي الطلاق. مراحل الطلاق، هناك 6 مراحل يمر فيها الإنسان اللي ينوي الطلاق. وهذه المراحل هي نقدر نسميها أنواع الطلاق النفسي. النوع الأول اللي نسميه الطلاق العاطفي، وأما الثاني الطلاق القانوني، وأما الثالث الطلاق الاقتصادي، والرابع الطلاق الأبوي، والخامس الطلاق الاجتماعي، والسادس والأخير الطلاق النفسي. أما الطلاق العاطفي فهي حالة نفسية يمر فيها من ينوي الطلاق سواء كان الزوج أو الزوجة، وهذه الحالة تكثر فيها المعارك النفسية. فنشوف أنه في الصبح تصير مشكلة بين الزوجين، ويظل الزوج أو تظل الزوجة طول النهار وهم يكلمون نفسهم من الداخل أنه أنا ما أدري إن شاء الله وفقني مع هذا الزوج، ويا ريت ما تزوجته ولا قعدت معاه، وما أعرف والله كيف صار هذا الزواج، وأنا لو ما أهلي جبروني فيه أنا ما عشت معاه. أو يبدأ الزوج يقول، يبدأ الزوج يقول والله أنا ما حد غزني إلا أختي لما انصحتني بها الزوجة، ولما قالت لي والله هذه خوش واحدة وكانت معاي طالبة في الجامعة وبدأت تمدح لي إياها. هذه كلها معارك نفسية يمر فيها الزوج أو تمر فيها الزوجة، وهذا اللي احنا نسميه الطلاق العاطفي، بمعنى أن يكون هناك انفصال في المشاعر وانفصال في العاطفة وانفصال في الحب والمودة بين الزوج والزوجة، لكن يبقوا هما ما زالوا عايشين مع بعض، وما زالوا هما حيلا يأكلون يتغدون يتعشون ينامون مع بعض، لكن هناك في طلاق عاطفي بينهم بمعنى انفصال في المشاعر. بعد ذلك نأتي المرحلة الثانية وهي الطلاق القانوني. وهذه المرحلة لما يكون كل واحد فيهم في حل عن الآخر، فالزوج بعد ما يطلق يجيب فكر الطلاق أو يجيب وثيقة الطلاق يسلمها للزوجة أو أهلها، وبالتالي تصبح الزوجة مطلقة فعلا، ويكون الزوج مطلق فعلا، وهذا هو الطلاق القانوني. أما الطلاق الثالث وهو الاقتصادي، وهذا حقيقة يترتب بعد حصول الطلاق القانوني. تشعر الزوجة بأنها أصبحت الآن مستقلة ماليا، والزوج بأنه مستقل ماليا، فيكون كل واحد فيهم لا دخل الخاص ولا أموال خاصة. وأما الطلاق الرابع وهو الطلاق الأبوي، وهذا الطلاق يمكن من اسمه الآن عرفنا مع بعض أنه يعالج مشاكل الأبناء، فيشوف أنه من آثار الطلاق تصير هناك مشاكل بين المطلق والمطلقة على الأولاد. على سبيل المثال مسألة الرؤية مثلا، ومتى الأبو المطلق يشوف أولاده؟ هل يشوفهم يوم في الأسبوع ولا يومين ولا ثلاث أيام؟ وبعدين الأولاد اللي عمرهم 12 سنة هم حكمهم نفس الأولاد اللي عمرهم 6 سنين أو 5 سنين؟ هذه الأمور تنشأ عنها خلافات بعد الطلاق، وأحيانا بعض الزوجات المطلقات يمنعون رؤية الأبناء لآبائهم، فهذه مشكلة من المشاكل اللي تحصل بعد الطلاق الأبوي. ومنها مشكلة ثانية وهي مشكلة الحضانة، حضانة الأولاد عند من؟ هذه كلها خلافات تحصل بعد حصول الطلاق إذا كان هذا الطلاق طلاق غير ناجح. وأما الطلاق الخامس وهو الطلاق الاجتماعي، وهذا حقيقة نوع يشكل ضغط نفسي على المطلق والمطلقة، لأنهم يبدأون يتحسسون كلام الناس، وتبدأ الناس تتدخل في حياتهم الخاصة فيسألونهم كيف سبب الطلاق؟ طيب أنتوا ليش اتطلقتوا؟ طيب أنتوا ما فكرتوا؟ شو اتخذتوا قرار الطلاق وتركتوا أولادكم؟ طيب يعني مشكلتكم ما كان لها حل؟ ويبدأ حقيقة ضغط الناس عليهم من خلال الأسئلة والتحقيق، وهذا اللي احنا نسميه الطلاق الاجتماعي. أما الطلاق النفساني وهو الأخير، وهي الآثار اللي خلفها فشل الزواج في نفسية كل زوج وكل زوجة، وهذا راح نتكلم معاكم فيه إن شاء الله بشيء من الإسعاف.
فضلا اطلب الشريط.
الأسئلة الحرجة، من خلال عدة دورات عطيتها في موضوع مهارات الطلاق الناجح، كنت حقيقة أتلقى عدة أسئلة من المشتركين والمشتركات في مثل هذه الدورات. ودورة مهارات الطلاق الناجح هي دورة مدتها 4 ساعات، ونتطرق فيها حقيقة إلى كيف يستطيع الزوج والزوجة أن يمرون بمحنة الطلاق ولكن يتجاوزون هذه المحنة بنجاح، وأن هذه المحنة ما تؤثر عليهم نفسيا ولا تؤثر على أولادهم. ومن أبرز الأسئلة جمعتها لكم الآن وأعرضها عليكم، وهي أسئلة 6. السؤال الأول، متى يبدأ الزوجان يفكران في الطلاق؟ وأنا أقول حقيقة الزوجين ما يفكرون بالطلاق إلا لما تصبح الحياة بينهم حياة مستحيلة، بمعنى هناك مشاكل معقدة وهناك مشاكل كبيرة، وأنهم حاولوا علاج هذه المشاكل ولكن دون جدوى، فيبدأ الزوجين يفكرون بالطلاق. وإن كان حقيقة واقعنا اليوم واقع مأساوي، اليوم صار الطلاق مثل اللعب. يعني أنا مرت علي قضية في المحكمة، جاي زوج مطلق زوجته، فلما سألت سؤال قلت له يا فلان أنت أي تاريخ طلق زوجتك؟ قال لي والله ما أذكر. سألت الزوجة تذكرين التاريخ؟ قالت لا والله يا أبو محمد أنا ما أذكر. قلت لها طيب عيني شلون إحنا نثبت الحين في المحكمة أنه وقع الطلاق؟ كانت تقول لي الزوجة وأي طلاق؟ قلت لها شلون الزوج ما طلقت؟ قالت بلى طلقني وايد ما أدري أي طلقة. فالتفت على الزوج قلت له أنت يا فلان كم طلقة طلق زوجتك؟ هم مو واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث. قال لا يا أبو محمد أنا طلقتها 17 طلقة. قلت له شلون؟ انت شايل رشاش شايل مسدس، هو شنو 17 طلقة؟ هو الطلقة اما اولى وبعدين الزوجة تدخل في عدة اللي نسميها احنا طلقة رجعية، وبعدين عندنا الطلقة الثانية وهي طلقة رجعية، وبعدين عندنا الطلقة الثالثة اللي هي الطلقة البائنة. شنو طلقت 17 طلقة؟ فاقول حقيقة اليوم صار الطلاق عندنا مثل اللعب، شباب صغار وبنات صغار، فهم متزوجين على سنه سنه ونص، نشوفهم عقب يومين ولا موينهم في المحكمه. انا اعرف قصه طلاق، فهم متزوجين اول ليله زواج، اتصلوا في ربع الزوج فطلع الديوانيه ويحق زوجته الساعه 3 في منتصف الليل، هذه اول ليله زواج. بسم الله يا فتاح يا علي، الواحد يقعد مع زوجته يستانس يسولف، هذا صاحبنا رايح يلعب ورق عند اصحابه، فلما دخل ولا زوجته معصبه قالت له شلون انت شفت اول ليله زواج وانت تاركني في البيت رايح شغل ربعك؟ قال لها شوفي يا فلانه، انا هذه حياتي وما غيرها، تبيني اهلا وسهلا، ما تبيني اطلقك من اليوم؟ قالت له والله الطلاق قبلك من ساعه. قال لها كذي عيل انت طالق، هذا اول ليله زواج. بسم الله ما شاء الله. فاقول حقيقه الطلاق صار عندنا مع الاسف مثل اللعب، ولذلك لما أفي استخدام هذا السلاح تاثرت اسرنا وتفكك مجتمعنا وما صار عندنا حقيقه بنيه قويه. فاذا نجيب على السؤال وهو متى يبدا الزوجان يفكران بالطلاق؟ عند حدوث استحاله في الحياه الزوجيه. اما السؤال الثاني وهو هذا السؤال اكثر النساء يسالونه، يقولون بعض النساء احنا حقيقه مش متوفقين في زواجنا وكل يوم عندنا مشكله، فهل نصبر على كامل الاولاد ولا نطلب الطلاق؟ وانا اقول حقيقه يعتمد على نوع المشكله، واحيانا المشاكل الزوجيه تحطم نفسيه الاولاد، فانا اقول في هالحاله ها والله الطلاق الناجح رحمه للزوجين ورحمه للاولاد. اما اذا كان نوعيه المشاكل انها هي مشاكل بسيطه او صغيره ويمكن الصبر عليها، لا والله هني احنا ما ننصح حقيقه بالطلاق، وانما ننصح بالصبر والتكيف مع الحياه الزوجيه، وننصح بسؤال المرشدين والمستشارين لتوجيه الزوجين الى الاستقرار الاسري. اما السؤال الثالث فهذا السؤال دائما يطرح، ويقول السائل ان حياتي العائليه اصبحت صعبه ودائما افكر في الطلاق، لكن انا احاول ابعد فكره الطلاق عن حياتي، فما هو رايكم؟ وانا اقول هني حقيقه حنا خلونا قدر الامكان نبعد فكره الطلاق. الطلاق خلينا نتعامل معه كانه هو اخر الدواء، ونبدا في العلاقه الزوجيه نعالج بوسائل وافكار متنوعه حتى نستطيع ان نعالج المشكله، ونجعل الطلاق هو اخر الحلول اللي ممكن ان يصل اليها الزوجين. ولكن بالمناسبه ليش الزوجين دائما اول حل يفكرون فيه الطلاق؟ الاعتبار اولا انه سهل، يعني هذا حل جدا سهل، ما يحتاج هذا الحل اي صبر ولا يحتاج تفكير ولا يحتاج اي تخطيط، وانما هي كلمه يقولها الزوج وانتهت المشكله. لكن طبعا هم ما يتوقعون ان في مشاكل كثيره راح تنشا على وقوع هذه الكلمه. السبب الثاني اللي يخلي الزوج او الزوجه يختارون الطلاق اللي هو حتى يرتاحون من حياتهم وما يبون يعيشون ويجددون حياتهم مره ثانيه. واما السبب الثالث احيانا الرجل او المراه يفتقدون الى البدائل، فيصير طريقه تفكيرهم انه دائما علاج المشكله لها طريق واحد، فما يفكرون ان المشكله لها اكثر من طريق في العلاج. نتابع معكم الأسئلة الحرجة. السؤال الرابع، ما هي الأضرار التي تقع علي لو أنني طلبت الطلاق وخرجت من المنزل؟ ما في شك أخواني وأخواتي أنه أضرار الطلاق كثيرة، هناك أضرار تربوية وهناك أضرار مالية وهناك أضرار اجتماعية وكذلك هناك أضرار نفسية. ولذلك احنا دائما نقول خلوا الطلاق آخر مرحلة، على اعتبار أن الطلاق هو يعتبر هزة نفسية للإنسان. ولذلك أكثر حالات الطلاق في أي مراحل من عمر الزواج يقع تعرفون؟ أكيد الحين اللي قاعد يسمعوني بعضهم يقول يقع مثلا في بعد 10 سنوات أو 15 سنة. وخليني أقول لكم هذه المعلومة وهي معلومة خليجية، عندنا في الخليج أعلى نسبة للطلاق في أول 5 سنوات زواج، بل تصل النسبة إلى 67% من حالات الطلاق تقع في أول 5 سنوات. ولعل هناك أسباب كثيرة لوقوع الطلاق، ومنها انعدام أو فقد دور الأم والأب في التوجيه، وأنهم يساعدون الابن والبنت في أنهم يستمرون في حياتهم الزوجية. لما يكون السؤال ما هي الأضرار، ما في شك أنها هي أضرار كبيرة وأضرار متشعبة، ولذلك أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. أما السؤال الخامس وهو هذا السؤال من زوجة تقول: لقد تركت المنزل باختياري، فهل يمكنني الرجوع؟ وأنا أقول حقيقة هذه بالفعل مشكلة كبيرة. أحيانا الزوجين يتخذون قرار عشان يرتاحون من بعض أن كل واحد فيهم يروح في بيته ويأخذ فترة للتفكير، لكن الواقع لما الزوج يروح البيت والزوجة تروح البيت يبدأون هني الأهل يتدخلون في الموضوع، ولعل تدخلهم يزيد المشكلة تعقيد. أو أن الزوجة لما تروح البيت أهلها وتستريح أسبوع أو أسبوعين، شهر أو شهرين، تستحلي الحياة وتستطعم عيشتها مع أهلها، وتتذكر أيام ما كان فيها بنت أبوها يدللها وأمها تعطيها اللي هي تبيه وأخوانها حوالينها، وبالتالي لما تستحلي هذه الحياة هني تضحي في الزوج ومستعدة حتى تضحي في الأولاد. ولذلك احنا نقول أن فترة الراحة اللي يأخذها الزوجين أما يكونون مع بعض أو يسافرون إلى مكان معين أو يغيرون جو، لكن لا تبتعد الزوجة عن زوجها وترجع إلى أهلها. مهما كان الإنسان لما يرجع إلى أهله رجعتها بعد ذلك رح تكون حقيقة صعبة. وإن كان في بعض الزيجات أنا أعرفهم افترقوا عن بعض وكل واحد فيهم راح في طريقه وكل واحد راح عند أهله، وبعد 2-3 شهور رجعوا مع بعض ونجحت حياتهم الزوجية. لكن احنا ما نستطيع ان نحكم على الاستثناء، احنا دائما لما نتكلم نتكلم عن القواعد العامة في العلاقة الزوجية. اما السؤال السادس والاخير وهو: لو حصلت قضية بيني وبين زوجي في المحكمة، فهل ممكن ان يأيد ابنائي للشهود في هذه القضية؟ انتو ايش رايكم؟ توافقون ولا لا؟ ممكن الاولاد يروحون المحكمة اذا كانوا صغار في السن ويشهدون امام القاضي على امهم وابوهم؟ انا اشوف طبعا هذه فيها تحطيم للمشاعر، تحطيم لمشاعر الابناء وتحطيم لمشاعر الاب وتحطيم لمشاعر الام. وان اضطرت الام او الاب لمثل هذه الشهادة، خليها مرة ثانية نقول فلتكون هي اخر الدواء، فلتبقى علاقتنا سليمة ومحبتنا في القلب، وخصوصا اذا كانت العلاقة غير صحية بين الزوج والزوجة هذه العلاقة وسوءها لا تنعكس على الأولاد، فكذلك نقطع العلاقة ما بين الأولاد والأب أو الأولاد والأم. عيالنا بلذات أسبابنا نحافظ عليهم ونرعاهم ونحسن تربيتهم. قصة طلاق ناجح، هذه قصة واقعية أنا عشتها مع زوج زوجته. خليني أكتب لكم هذه القصة حتى نستفيد منها ونستفيد من العبر الموجودة فيها. بعد زواج استمر لمدة 15 سنة، والله عز وجل رزق هالزوجين 4 أولاد، البنت الكبيرة عمرها 12 سنة، والولد اللي بعدها عمرها 9 سنين، والبنت الثالثة عمرها 3 سنين، والولد الرابع والأخير عمره 1 سنة. الزوجين حسوا أن حياتهم مستحيلة، المشاكل بينهم بدأت تزداد، كل واحد فيهم صار عنده قرار أن الانفصال هو الأفضل وهو الأصح، فاتخذوا الزوجين قرار على أن يتم الطلاق. لكن طلاقهم كان طلاق ناجح. خلونا نشوف شو يسووا الزوجين مع بعض. في البداية قعدوا الزوجين يتحاورون في موضوع الطلاق ومستقبلهم ومستقبل أولادهم. أول سؤال جاوبوا عليه: أين ستسكن الزوجة بعد الطلاق؟ بدأوا الزوجين يتحاورون واكتبوا الإجابة على ورقة. بعدين انتقلوا للسؤال الثاني: أين سيذهب الأولاد؟ وبدأوا الزوجين يتناقشون بالنسبة للبنت الكبيرة اللي عمرها 12 سنوات تروح، وبعدين الولد اللي عمره 9 سنين، وبعدين البنت اللي عمرها 3 سنين، وبعدين الولد اللي عمره سنة. بعدين طرحوا السؤال كيف يسلم الزوج النفقة للأولاد، وكيف الزوج يعطي لمطلقته نفقة العدة ونفقة المتعة. وتحاوروا الزوجين ووصلوا إلى اتفاق، وكتبوا هذا الاتفاق على الورقة. وبعدها انتقلوا إلى السؤال الرابع، وهو لما الناس يسألونهم ما هو سبب الطلاق، فش يقولون حق الناس؟ واتفق الزوجين على إجابة واحدة، سواء الناس سألوا الزوجة أو سألوا الزوج فالإجابة واحدة ومتفق عليها. وأما السؤال الخامس اللي طرحوه في جلسة الاتفاق، وهو شلون ممكن الزوج والزوجة يتصلون في بعضهم بعض بعد الطلاق، لأن كلنا يعرف أن هناك في أمور متعلقة بعد الطلاق ما تنقطع، وخصوصا أن الحياة الزوجية استمرت بينهم 15 سنة، وهذه حقيقة عشرة في لها متعلقات، فيها حقوق وواجبات، فيها ذمم مالية، فيها عهد، فيها أمانات، فيها اتصالات، فيها علاقات، وبالتالي لا بد يرتبون مثل هذه الأمور قبل لا يتخذون قرار الطلاق. وأما النقطة السادسة اللي تناقشوا فيها مع بعض، وهي ما هو برنامج الأولاد؟ الأولاد الأربعة وين يصيرون؟ وين يروحون؟ شو يسوون؟ شلون يكملون دراستهم؟ من يشرف عليهم؟ من يراقبهم؟ من يدرسهم؟ من يعلمهم؟ فالزوجين حقيقة وضعوا أكثر من سيناريو وأكثر من حل لهذا الموضوع، وبالأخير وصلوا إلى قرار على أن الأولاد يروحون عند الأب يوم الأربعاء، ويزورون يوم الخميس، ويزورون يوم الجمعة. وتم التنسيق بين الزوجين على هذا البرنامج، وبعدها تم وضع برنامج للصيف، كيف تكون علاقة المطلق بالمطلقة في وقت الصيف ووقت الإجازة، والأولاد طبعا لا عندهم مدارس ولا عندهم تعليم، فكيف ممكن المطلق والمطلقة يتعاملون مع أولادهم؟ وإذا هم حبوا يسافرون، من اللي يسفرهم؟ من اللي يوديهم؟ من اللي يطرح عليهم؟ هذه كلها أمور جلس الزوج وجلسة الزوجة ووضعوا حقيقة ورقة وقلم، وبدأوا يخططون للمرحلة المقبلة ما بعد الطلاق. هذا احنا نسميه الطلاق الناجح، بمعنى التخطيط للمرحلة ما بعد الطلاق. كيف ممكن الطرفين يتعاملون مع بعض؟ كيف ممكن الزوج يتعامل مع زوجته والزوجة تتعامل مع زوجها؟ تعرفون بقول لكم شيء الآن تستغربون منه، بعد ما تم الطلاق وتم تنفيذ هذه الورقة، تقول لي الزوجة بعد سنة من مضي هذا الطلاق تقول لي والله يا أبو محمد حقيقة أني أنا مرتاحة وما عندي أي مشكلة، لكن عندي مشكلة واحدة اللي ما قدرت أتغلب عليها إلى الآن، وهي أن بنتي اللي عمرها 12 سنة وهي الأولى، هذه البنت وايد متعلقة في أبوها، فهي فاقدة عاطفة الأبوة، وهذه المشكلة الوحيدة الموجودة عندي واللي قاعد أنا الآن أفكر لها في حل. فأنا أقول حقيقة بالفعل هذا نموذج الطلاق الناجح، ونلاحظ أن بعد مرور سنة الزوج مرتاح، الزوجة مرتاحة، الأولاد مرتاحين، وما بقت عندهم إلا مشكلة واحدة، وهي مشكلة تعلق البنت الكبيرة في الأب. لكن الآن لو نسأل أي مطلق أو أي مطلقة بعد مرور سنة من الطلاق نشوف كم مشكلة عندهم وكم معاناة لا تذكر من كثرة المشاكل والمعاناة. فإذا نؤكد مرة أخرى، الطلاق الناجح بمعنى التسريح بالإحسان. معوقات الطلاق الناجح: أحيانا الزوج أو الزوجة ودهم حقيقة أنهم يطلقون طلاق ناجح، لكن ما يقدرون، لأنه الطلاق الناجح مشكلته أنه ما يحصل من طرف واحد، لابد أن يكون التنسيق بين الطرفين، بمعنى أن تكون هناك رغبة من الزوجة ورغبة من الزوج على أن يكون طلاقهم ناجح، عندها ممكن حقيقة يصير الاتفاق. أما لو كانت الرغبة من طرف واحد هو ممكن يكون طلاق ناجح، لكن هذا النجاح راح يكون نسبي، ما راح يكون نجاح كلي. ولذلك عندنا عدة معوقات من حصول الطلاق الناجح. العائق الأول عائق العاطفة. الزوج أو الزوجة يكونون دائما مترددين، ونسبة العقلانية في مرحلة ما قبل الطلاق نسبة ضعيفة جدا، ونسبة العاطفة نسبة كبيرة جدا. وطبيعي الإنسان مو بس بالعلاقة الزوجية، حتى لو الواحد فينا الآن اشترى سيارة مثلا أو اشترى ساعة، وظلت الساعة في إيده سنة أو سنتين أو ثلاث، وبعدين يأتي هدية ساعة أجمل يحب أن يلبس الساعة الجديدة، يلاحظ هذا الإنسان هناك شعور داخلي عنده لما يفتح ساعة الأولى كأن في عاطفة بينه وبين الساعة، مع العلم أن الساعة هذه جمال. فكيف لو كانت زوجة، وكيف لو كان أولاد، وكيف لو كانت عشرة؟ ما في شك أن الفقد يولد أن الإنسان ما يكون عنده النسبة من العقلانية في التفكير، على اعتبار أنه يمر في حالات نفسية ما هي متزنة ولا هي مستقرة. فالعاطفة اللي عنده تتحرك في موضوع الأولاد، تتحرك في موضوع السكن، تتحرك في موضوع المصاريف المستقبلية، وتتحرك في موضوع الخوف من المستقبل. ما يعرف الإنسان بعد الطلاق كيف حياته هتكون، وهذه كلها مخاوف تؤثر على عاطفة الإنسان. أما العائق الثاني اللي يعيق حصول الطلاق الناجح وهو عدم الشعور بالأمان. في الحوار اللي يحصل بين الزوج والزوجة المقبلين على الطلاق دائما يكون في قرارة الزوج أن كلام الزوجة ما هو صحيح ولا هو صادق، ودائما حوارا نفسي يتهمها بالكذب والمخادعة. ونفس الشيء الزوجة تتهم زوجها أنه كذاب وأنه مخادع وأنه خائن. هذه المشاعر اللي تحدث عند الزوج وعند الزوجة قبل الطلاق تعيق من الوصول إلى الطلاق الناجح. وأما العائق الثالث وهو المعلومات الخاطئة، بمعنى أن الزوج أو الزوجة لما يغضبون على بعض كل واحد فيهم يسيء فهم الآخر، وهذه كلها تؤثر في اتخاذ القرار وتؤثر في سلامة التفكير. أما العائق الرابع وهو أسلوب المحامين أو القوانين المتبعة عندنا في مجتمعاتنا. أحيانا القضية توصل عند المحامي فيعقد المشكلة ويزيدها تعقيد، لأن مصلحته أنه يكسب من وراء القضية. وإن كان بعض المحامين فيهم الصلاح وفيهم الخير ويحبون الإصلاح بذات البين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. فهذه مجموعة عوائق أحيانا تعيق من حدوث الطلاق الناجح. لكن لو كان الزوج والزوجة عندهم ثقافة في الطلاق الناجح وعندهم وعي في كيفية الفراق بينهم وبين بعض، حقيقة لتم الطلاق بنجاح ولاستمرت علاقتهم بعد الطلاق. لأن الزوج بعد الطلاق تنتفي منه صفة الزوجية لكن يبقى هو أب، والزوجة بعد الطلاق تنتفي منها صفة الزوجية لكن تبقى هي أم. وهذه قضية مهمة لابد حقيقة أن نقف عندها وقفة.
مع تحيات دار البلاغ جدة.